بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في كتابه عمدة الأحكام في كتاب البيوع منه في باب الرهن وغيره، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما الورق فلم ينهنا. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به: الماديانات الأنهار الكبار، والجدول النهر الصغير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الكلام عن حديث رافع رضي الله تعالى عنه هذا بلفظيه من وجوه، شرحا من وجوه. الوجه الأول في تخريج لفظيه، أما اللفظ الأول فأخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد وهو الأنصاري عن حنظلة الزرقي الأنصاري به. واللفظ هنا الذي ساقه المصنف هو لفظ الإمام مسلم، لفظ الإمام مسلم، وجاء في لفظ عند البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى رحمه الله أنه قال: أخبرنا يحيى ابن سعيد عن حنظلة بن قيس قال: سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة، كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً، كنا نكري الأرض بالناحية منها، مسمّاً لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا، أي مرة تهلك هذه ومرة تصيب هذه، كما في حديث الباب ولكن بلفظ آخر. قال: وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ. وفي لفظ عند الإمام البخاري أيضا في الصحيح من طريق الليث عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة عن رافع رضي الله تعالى عنه قال: حدثني عمّايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. قال الليث كما في البخاري عقبه: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. هذه بعض ألفاظ حديث الباب الأول الذي معنا. وأما اللفظ الثاني وهو قوله: ولمسلم عن حنظلة، فهذا أخرجه مسلم كما قال من طريق عيسى ابن يونس عن الإمام الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة ابن قيس به. الوجه الثاني في معاني هذا الحديث وغريبه: يقول رافع رضي الله عنه: كنا أكثر الأنصار، أي معشر بني حارث من الأوس. وسبق في الوجه الأول من لفظ البخاري من طريق الإمام عبد الله بن المبارك أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة. كنا أكثر الأنصار، أي من أهل المدينة، والمراد بأهلها آنذاك الأوس والخزرج وحلفاؤهم. قوله حقلاً هو بفتح المهملة وسكون القاف، بفتح المهملة وسكون القاف، والنصب هنا على التمييز، النصب هنا على التمييز. وحقلاً جمع حقلة، جمع حقلة. وأما أصل الحقل فيقول الحافظ رحمه الله في الفتح: أصل الحقل القراح الطيب، القراح الطيب، وقيل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن يغلظ، من قبل أن يغلظ سوقه. ثم أطلق هذا اللفظ على الزرع، على ماذا؟ على الزرع. قال: واشتقت أو اشتق منه المحاقلة، فأطلقت على المزارعة، فأطلقت على المزارعة، انتهى. وحديث رافع هذا الذي معنا مرتبط فقهه بحديث ابن عمر الذي قبله، الذي قبله. فحقلا هنا بارك الله فيكم يطلق على الزرع ويطلق على مكان الزرع، على مكان ماذا؟ الزرع. وقد تقدم معنا بيان معنى المحاقلة أثناء شرحنا لحديث جابر رضي الله تعالى عنه من هذا الكتاب باب نعم ما نهي عنه من البيوع، وتكلمنا عن حكمها هناك فراجعوه. قوله رضي الله عنه: كنا نكري الأرض، هو بالضم لا بالفتح، من الإكراء، من الإكراء ممدود، والمراد به الإجارة. فمعنى قوله كنا نكري الأرض على أن لنا هذه، أي ما يخرج من هذه الحقلة نعم لنا ولهم أي للعاملين على مزارعتها أو العاملين عليها هذه، أي ما يخرج من الحقلة الثانية الأخرى من الطعام، هكذا لنا هذه ولكم هذه، أو لنا هنا ولكم هناك، وهكذا. يقول رحمه رضي الله عنه: فربما أخرجت هذه، أي التي لنا، الأرض التي لنا، ولم تخرج هذه، أي التي صارت لهم. وربما صار الأمر على بالعكس، فأخرجت لهم ولم تخرج لنا. وتقدم معنا أيضاً في الوجه الأول من رواية البخاري أنه قال رضي الله عنه: كنا أكثر أهل المدينة ماذا؟ مزدرعاً، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمّاً لسيد الأرض. قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض وتسلم ذلك. هذا هو المراد، هذه تسلم أو هذه تسلم، والأخرى ماذا؟ تصاب. وجاء في رواية أيضا في لفظ آخر عند الإمام البخاري في الصحيح لحديث الباب قال: فكنا نكري الأرض فربما أخرجت هذه ولم تخرج ذه، أو ذه، ولم تخرج ذه. وجاء أيضاً في رواية عند الإمام البخاري في الصحيح من طريق شيخه صدقة ابن الفضل قال: أخبرنا ابن عيينة عن يحيى أنه سمع حنظلة الزرقي عن رافع رضي الله عنه أنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرج الذه ولم تخرج ذه، إلى آخر الحديث. يقول الحافظ ابن حجر في ضبطها: ذه بكسر المعجمة وسكون الهاء إشارة إلى القطعة، يعني هذه، اختصار هذه. وتقدم أيضاً معنا في الوجه الأول أو في الثاني في لفظ مضى من حديث الباب أن رافعاً رضي الله عنه قال: حدثني عمايا أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام مما تنبت الأرض على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض. والمراد بالأربعاء هو كما قال الحافظ رحمه الله جمع ربيع، جمع ماذا؟ ربيع. والمراد به النهر الصغير، النهر ماذا؟ الصغير. وجاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من طريق الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع ابن خديج عن رافع أن ظهير بن رافع وهو عمه، عم من؟ عم رافع، قال: أتاني ظهير فقال: لقد نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أمر كان بنا رافقاً. فقلت: وما ذاك؟ فقال: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني عليه الصلاة والسلام: كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا، زرعوها أو أمسكوها، ازرعوها أو أمسكوها. زاد البخاري في الصحيح، وكما قلت هو في الصحيحين، واللفظ الذي ذكرته هو لفظ مسلم. زاد البخاري في صحيحه أن رافعاً قال عقب رواية الحديث، قال قلت سمعاً وطاعة، سمعاً وطاعة، أي لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أمر به. جاء عند البخاري هذا الحديث بلفظ على الربع. يقول الحافظ العيني رحمه الله في عمدة القارئ: على الربع بضم الراء وسكون الباء، وهي رواية الكشميهني، وفي رواية الأكثرين على الربيع بفتح الراء وكسر الباء. الأكثرين الذين يروون هذه الرواية عن البخاري، قال وهو النهر الصغير، قال أي على الزرع الذي هو عليه، الذي ينبت على جنبات هذا النهر الصغير. قال وفي رواية المستملي على الربيع بالتصغير، على الربيع بالتصغير. إذن الرواية التي يعني مذكورة عن البخاري، وكما قلت اللفظ الذي ذكرناه لفظ مسلم، رواية الكشميهني على ماذا؟ على الربع. أما البقية على ماذا؟ على الربيع بفتح الراء وكسر الباء، كما هي رواية من؟ مسلم، كما هي رواية ماذا؟ مسلم. قوله في اللفظ الثاني عن حنظلة قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، أي المعلومين، معلومين ماذا؟ المعلومين المقدار، ليس من حيث الإطلاق أن الكراء على 100، على 1000، على 50، على ذهب أو فضة بمقدار معلوم، بمقدار معلوم ليس ماذا؟ مطلقا، ليس مطلقا. فقال أي رافع ابن خديج، قال لا بأس، أي لا حرج في هذا ولا إثم فيه. لا بأس أي لا حرج ولا إثم فيه، أي به، أي بكراء الأرض بذلك الثمن المقدر المعلوم من الذهب أو الفضة، أو الفضة. قوله إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، الماذيانات بذال معجمة مكسورة، بذال معجمة مكسورة، ويجوز فيها الفتح، يجوز فيها الفتح، ثم بعدها ياء مثناة من تحت، ثم ألف، ثم نون، ثم ألف، ثم مثناة من فوق، جمع ماذيان، جمع ماذيان، فسرها المصنف عندكم ها هنا الإمام عبد الغني بقوله أنها الأنهار، الأنهار الكبار، الأنهار الكبار. ارتأى رحمه الله أن معناها هي الأنهار الكبار، وقيل في معناها معنى غير الذي ذكر، أنها السواقي الصغيرة. وهذه اللفظة لفظة معربة وليست عربية، لفظة معربة وليست بعربية، أي هي أعجمية في أصلها. يقول الحافظ ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: وفي معناها قولان، أحدهما أنها مسايل الماء، مسايل الماء، ثانيهما ما نبت على حافتي السيل، أو ما نبت على حافتي سيل المياه، ما نبت على حافتي سيل المياه. ثم استدرك ابن الملقن فقال: وفيها قول ثالث، وفيها قول ثالث، وهو أنها ما نبت حول السواقي. ما نبت حول ماذا؟ السواقي. انتهى. ما نبت حول السواقي أو حول حافتي سبيل المياه، أي ما خرج ونبت من هذه ماذا؟ من هذه المزروعات. وكذا بما يخرج على أقبال، يقول نعم، وأقبال الجداول، أقبال أي أطراف الجداول، الجداول جمع جدول على وزن جعفر، وأقبال بفتح الهمزة بعدها قاف، والمراد به أوائلها أو رؤوسها، وقيل أطرافها. فسر المصنف الجداول هنا قال: النهر ماذا؟ الصغير، النهر الصغير. والنهر الصغير يكون كالساقية، يكون كالساقية. هذه الألفاظ التي أجاب بها رضي الله عنه، ووردت في هذه الألفاظ، ألفاظ الحديث أو ألفاظ الحديث مسلم هذا، تعددت، تعددت فيها ماذا؟ الألفاظ. ما المراد بهذا التعدد؟ يقول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: معنى هذه الألفاظ سواء كانت أنهاراً كباراً أو سواقي أو غير ذلك مما تقدم من الألفاظ والمعاني في ذلك، قال: ومعنى هذه الألفاظ أنهم كانوا يدفعون الأرض إلى من يزرعها، يدفعون الأرض لمن يزرعها ببذر من عنده، على أن يكون لمالك الأرض ما ينبت على الماذيانات وأقبال ماذا؟ الجداول، أو هذه القطعة له والباقي للعامل، ما ينبت على حافتي سيل المياه أو أقبال الجداول والباقي لمن؟ للعامل. فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون ذاك وعكسه، أياً كان بأي لفظ كان فيه ماذا؟ فيه ثمة ضرر وغرر، ضرر وغرر. قوله: وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع أي المعين له، فيهلك هذا أي فربما يهلك أو تهلك الأرض أو الزرع الذي على الأرض الذي للعامل لما قد يصيبه من الجوائح. قال: ويسلم هذا أي لرب الأرض سيد الأرض، وربما يسلم هذا أي الذي للعامل، ويهلك للذي لرب ماذا؟ الأرض. يقول رافع رضي الله عنه: ولم يكن للناس أي يومئذ كراء أي أجرة إلا هذا، أي فلم يكن ثمة عندهم من المال من الذهب والفضة ما يكرون ماذا؟ الأرض بها. فلذلك أي لكون هذا ربما سلم منه جانب وعطب منه آخر، فيتضرر الذي عطب جانبه دون الآخر، زجر النبي عليه الصلاة والسلام أي نهى عنه. فأما شيء أي إذا كانت الأجرة لمن استطاع أن يكري الأرض بذهب أو فضة أو طعام معلوم لكل منهما، لا بد من العلم للاثنين، وهو مضمون على العامل لأنه الذي يكري الأرض لرب الأرض وسيد الأرض، فلا بأس أي حينئذ ولا إثم في ذلك ولا حرج بهذا الفعل لأي منهما، لا لرب الأرض ولا للعامل على الأرض. وضح هذا. الوجه الثالث في بعض مسائل فقه هذا الحديث: أولاً أقول اعلن بارك الله فيك أنه قد وردت عدة أحاديث في مسألة إجارة الأرض وكرائها، وردت عدة أحاديث في مسألة كراء الأرض أو إجارة الأرض، بعضها وردت بالنهي الصريح عن ذلك، وبعضها دل على الجواز بما إذا كان من ذهب أو فضة، وبعضها أجاز بما يكون من كرائها ببعض ما يخرج من الأرض من ثلث أو ربع، على أن يكون ذلك معلوماً ومقدراً بينهما. وعموماً حديث رافع رضي الله عنه بألفاظه مما ذكرته في الوجه الأول والثاني ومما لم أورده عند التأمل في ألفاظ هذا الحديث، وكما قال الإمام أحمد: الحديث يفسر بعضه بعضاً. أقول بالتأمل في ألفاظ هذا الحديث وما ورد فيها، يظهر لك أمر جلي أن الحديث بألفاظه الثابتة ماذا؟ فيه بيان وتفصيل لإجارة الأرض الصحيحة وإجارة الأرض الفاسدة، الكراء الصحيح والكراء الفاسد. ومن الكراء الفاسد ما ذكره رافع رضي الله تعالى عنه هنا، أن
أهل المدينة أو أكثر أهل المدينة كانوا أصحاب مزارع وحقولاً، فكانوا يكرون هذه الأرض أو الأراضي أو المزارع أو البساتين، كانوا يكرونها بكراء الجاهلية، بكراء ماذا؟ الجاهلية، فيعطون الأرض لتزرع على أن لهم جانباً من الزرع وللمزارع جانباً آخر، فربما جاء هذا وتلف الآخر على ما مر بيانه. وقد يجعلون في كرائهم أطايب الزرع لسيد الأرض، يزرع يجعلون أطايب الزرع لسيد الأرض. ومن ذلك أطايب الزرع ما نبت على ماذا؟ على الأنهار الكبار وحافتي سيل المياه وأقبال الجداول، فلربما يهلك من كان بعيداً عنها، أو الأرض التي أعطيت العامل فكانت بعيدة عنها ويسلم هذا، أو العكس، أو ماذا؟ أو العكس. لهذا الأمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المعاملة وزجر عنها لما فيها من الغرر والجهالة بل والمخاطرة، وهو باب من أبواب الميسر، باب من أبواب الميسر، وهو أمر محرم لا يجوز. فلا بد من العلم بالعوض، خذ هذا ولنا هذا ما يصلح، لا بد من العلم بالعوض، كما لا بد من التساوي في المغنم والمغرم. فإن كانت جزءاً منها فهي شركة بين الاثنين، والشراكة بين الاثنين يجب أن تكون مبنية على العدل والتساوي في الغنم والغرم. وإن كانت إجارة بعوض، إجارة بعوض، فلا بد فيها من العلم بهذا العوض والمقدار، إن كان طعاماً أو كان ذهباً أو فضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة. وضح هذا. الثاني، قضية الثانية، تقدم معنا بارك الله فيكم أني ذكرت حديث الباب بلفظ عند البخاري من طريق الليث بن سعد، وأن الليث الحديث الذي يرويه البخاري من طريق الليث حديث رافع، أن الليث قال عقبه: كان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم، ذو من؟ الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة، لما فيه ماذا؟ من المخاطرة. وهذا أنت ترى أنه قيده بمن؟ لو نظر فيه ذو الفهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ما هو كل أحد ينظر. علق الحافظ ابن حجر رحمه الله على قول الإمام الليث هذا، فقال: كلام الليث، كلام الليث هذا موافق لما عليه الجمهور من حمل النهي عن كراء الأرض على الوجه المفضي إلى الغرر والجهالة، لا عن كرائها مطلقاً، لا عن كرائها ماذا؟ مطلقاً، حتى بالذهب والفضة. إذا كان المقدار ماذا؟ معلوما. وضح؟ لهذا قال الحافظ ابن دقيق رحمه الله في الإحكام: فيه، أي الحديث، دليل على جواز كراء الأرض بالذهب والورق، أي الفضة. وقد جاءت أحاديث مطلقة، مطلقة في النهي عن كرائها، وهذا مفسر لذلك الإطلاق. هذا مفسر، كما قلت أنها وردت جملة من الأحاديث، هذا مفسر لذلك الإطلاق. وفيه دليل أيضا على أنه لا يجوز أن تكون الأجرة شيئا غير معلوم المقدار عند العقد، عقد الكراء، لما فيه من الإجارة على ما ذكر في الحديث من منع الكراء بماذا؟ بما على الماديانات أو أقبال ماذا؟ الجداول. فإنه قد دل على أن الجهالة لم تغتفر. الجهالة ماذا؟ لم، ليست يسيرة، جهالة كبيرة، وفيها مخاطرة، وفيها ماذا؟ غرر بين. انتهى كلامه رحمه الله. ثالث النقاط أو المسائل، اعلم بارك الله فيك أنه ليس بين حديث رافع وما جاء في بعض إطلاقاته من النهي عن كراء الأرض كما مر وإطلاقها، ليس بين حديث رافع رضي الله تعالى عنه هذا وما جاء في ألفاظه مما تقدم ومما لم أذكر وما ورد في حديث عبد الله بن عمر المتقدم في اللقاء المنصرم في ماذا؟ في المزارعة، في مزارعة يهود ماذا؟ خيبر. فما ورد من أحاديث النهي عن كراء الأرض مطلقا حتى ولو كان على الربع أو الثلث ونحو ذلك لا تتعارض مع حديث عبد الله بن عمر، فالأحاديث كلها صحيحة. والواجب عند ورود حديث أو أحاديث ظاهرها التعارض، الواجب عند أهل العلم الجمع بينها، الجمع بينها. فإن لم يمكن الجمع فماذا؟ فالترجيح. وهكذا كما هي القاعدة في مختلف ماذا؟ الحديث. وعليه فإن حديث رافع رضي الله عنه هذا لا يتعارض مع حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الدال على جواز المزارعة، نعم، على جزء معلوم مما يخرج من الأرض من الثمر بينهما فيقتسمان على وفق ما تعاقدا عليه. لكن مع الأسف أتى بعض من يمنع كراء الأرض مطلقاً ولا يقول بالمزارعة، فرد حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما الثابت في الصحيحين بما لا يجوز أن يرد به، وتعلل بحديث من؟ بحديث رافع هذا الذي معنا في بعض ألفاظه كما أشرت إليه سابقا، وتمحل في هذا. وبكل حال هذا التمحل استدعى بعض أهل العلم أن يبينوا أن الجمع بين هذه الأحاديث ماذا؟ وارد وصحيح، ولا يجوز دفع حديث عبد الله بن عمر بحديث ماذا؟ آخر، إذا كان الجمع ماذا؟ ممكناً وصحيحاً ووجيهاً. بل أمعن بعض أهل العلم في الجواب وتكلم على حديث رافع رضي الله تعالى عنه كما سيرد معنا. عموما من هؤلاء الأئمة الذين تولوا الجمع بين هذه الأحاديث الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، فقال: والجواب عن حديث رافع، يعني على من احتج به على المنع ودفع حديث عبد الله ابن عمر كما قلت آنفا، قال: والجواب عن حديث رافع من أربعة أوجه. أحدها أنه، أي رافع، قد فسر المنهي عنه في حديثه بما لا يختلف في فساده، كانوا يفعلون كما قلت هذا القراءة قراءة على وجه من أوجه الجاهلية فنهوا عنه، لا يقول أحد من أهل العلم بجواز هذا الفعل أصلا، فلا خلاف معهم جميعا في أنه ماذا؟ قراء فاسد، وبيع ماذا؟ أو مزارعة فاسدة، كما مر معنا في اللقاء المنصرم أن المزارعة فيها الصحيح، أو منها صحيح ومنها مزارعة فاسدة. قال: لا يختلف في فساده، فإنه قال: كنا من أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك، فأما بالذهب والورق فلم ينهنا. متفق عليه. هكذا قال الإمام ابن قدامة. أقول: لفظة فلم ينهنا هذه عند مسلم، ولعل الإمام ابن قدامة رحمه الله أراد أصل الحديث، أراد أصل الحديث وهو كذلك. ثم قال: وفي لفظ، واللفظ الذي ذكره هو اللفظ الثاني في حديث الباب الذي معنا، قال: وفي لفظ: فأما بشيء معلوم مضمون فلا بأس. ثم قال: وهذا خارج محل الخلاف. الأولى لا خلاف فيها، وهذا المعلوم المقدر لا بأس، هذا أيضا خارج عن محل ماذا؟ الخلاف، فلا دليل فيه ولا تعارض بين الحديثين. الوجه الثاني أن خبره ورد في الكراء بثلث أو ربع، والنزاع في المزارعة، ولم يدل حديثه عليها أصلاً، وحديثه الذي فيه المزارعة يحمل على الكراء أيضاً، لأن القصة واحدة، قصة حديث رافع ماذا؟ واحدة، رويت بألفاظ مختلفة، فيجب تفسير أحد اللفظين بما يوافق الآخر، يجب أن يفسر أحدهما بما يوافق ماذا؟ الآخر. القصة متحدة والمخرج ماذا؟ واحد، لم تتعدد فيما حكاه رافع رضي الله عنه. قال الثالث، وهذا إمعان، من لم يقل لا بالأول ولا بالثاني خذوا هذا الثالث في رأيه رحمه الله، ولا يسلم به بما أمكن الجمع، لكنه أورده. قال: أن أحاديث رافع مضطربة جدا، مختلفة اختلافا كثيرا، يوجب ترك العمل بها لو انفردت، فكيف يقدم على مثل حديثنا، يعني حديث ابن عمر؟ هو يريد أن يلزم من أبى القول بالجمع ورفض الإذعان للجمع ورفض الوجه الأول والوجه ماذا؟ الثاني، وأصر بتماديه على قوله بالرد، رد حديث ابن عمر. ثم قال الإمام أحمد حديث رافع ألوان، وقال أيضا حديث رافع ضروب، ثم قال وقال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لذلك، منها الذي ذكرناه يعني لما تقدم، لما جاء من تفسيره، لما جاء من بيانه، ومنها خمس أخرى وقد أنكره، أنكر حديث رافع يعني ما فهمه رافع من عموم أو ما فهم أنه يرى النهي المطلق. قال وقد أنكره فقيهان من فقهاء الصحابة، هذا قول ابن المنذر رحمه الله، زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله عنهم. قال زيد أنا أعلم بذلك منه، وإنما سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلين قد اقتتلا. لماذا منع من هذا الكراء الذي كان؟ لأن له سبباً يقوله زيد، أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلين قد اقتتلا، فقال اقتتلا بسبب هذا الكراء، إن كان هذا شأنكم يعني سيؤول الأمر إلى مثل هذا الاقتتال المورث للضغائن والتشاحن والتدابر فلا تكروا المزارع، فلا تكروا المزارع. قال رواه أبو داود والأثرم. ثم قال وروى البخاري عن عمرو بن دينار قال قلت لطاووس لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. فقال طاووس له لعمرو إن أعلمهم يعني ابن عباس، إن أعلمهم يعني ابن عباس أخبرني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينه عنها، ولكن قال أن يمنح أحدكم أخاه أي أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجاً معلوماً إلى آخره. ثم قال ابن المنذر والأخبار الواردة في شأن خيبر يعني حديث ابن عمر وما جاء في معناه مما مضى الجارية مجرى التواتر، آسف هذا كلام الإمام قدامة، الجارية مجرى التواتر التي لا اختلاف فيها وبها عمل الخلفاء الراشدون وغيرهم، فلا معنى لتركها بمثل هذه الأحاديث. والجواب الرابع أنه لو قدر صحة خبر رافع وامتنع تأويله وتعذر الجمع لوجب حمله على أنه منسوخ، لأنه لا بد من نسخ أحد الخبرين، إما خبر رافع وإما خبر من؟ ابن عمر. ويستحيل القول بنسخ حديث خيبر، مزارعة النبي عليه الصلاة والسلام يهود خيبر الحديث الذي مر معنا، لكونه أي المزارعة هذه حديث خيبر لكونه معمولاً به من جهة النبي عليه الصلاة والسلام إلى حين موته، ثم من بعده استمر الأمر إلى عصر التابعين، فمتى كان نسخه؟ لو قلنا بنسخ حديث ابن عمر. وأما حديث جابر في النهي عن المخابرة هذا الذي تقدم معنا باب ما ينهى عنه من البيوع، فيجب حمله على أحد الوجوه التي حمل عليها خبر رافع للجمع، فإنه قد روى يعني جابر حديث خيبر أيضا، قد مضى معنا حديث جابر أيضا في اللقاء المنصرم وهو عند مسلم في الصحيح. فيجب الجمع بين حديثين، حديث جابر مهما أمكن، ثم لو حمل على المزارعة لكان منسوخاً، أي المخابرة لكان منسوخاً بقصة خيبر لاستحالة نسخها كما ذكرناه. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه أجوبة كما ترون مهمة وقوية وظاهرة. أقول حديث زيد بن ثابت الذي ذكره لما جرى من الاثنين أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلين قد اقتتل الحديث قال فلا تكروا المزارع، هذا الحديث أخرجه الأئمة أبو داود كما قال، والنسائي في المجتبى وهو في الكبرى أيضاً، وابن ماجه في السنن، وأحمد في المسند وغيرهم. وأما ما أورده أيضاً من قول ابن عباس قال وروى البخاري عن عمرو بن دينار أنه قال قلت لطاووس، وذكر قول من؟ عبد الله بن عباس في هذا، فهو عند البخاري وهو عند مسلم أيضاً، قول ابن عباس هذا في الصحيحين. وأزيد فأقول وفي الباب أيضاً ما أخرجه الإمام الترمذي في جامعه أو في الجامع، وابن الجعد في المسند، والطبراني في الكبير، والبيهقي في الكبرى من طريق شعبة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض، أمر أن يرفق بعضهم ببعض لما رأى من الرجلين الاقتتال، فلا تكروا يعني ترفقوا ببعض وليسع بعضكم بعضا. قال الإمام الترمذي عن هذا الحديث حسن صحيح، وصححه العلامة الألباني رحمهم الله أجمعين. رابع النقاط أو المسائل أن الشافعية ذهبت أرادت الجمع بين حديث رافع وحديث ابن عمر، لكن بطريقة أخرى وفيها بعد. ذهبت الشافعية إلى حمل أحاديث المزارعة على الأرض التي تكون بين النخيل، الأرض التي تكون بين ماذا؟ بين النخيل، وأن أحاديث النهي هي أو تصرف على الأرض البيضاء يعني غير المزروعة، الأرض البيضاء. قالوا بهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة. لم يرتضي الإمام ابن قدامة أيضاً هذا الجمع، فأجاب عن ذلك بقوله قلنا هذا بعيد، الجمع بعيد، هذا بعيد لوجوه خمسة، لخمسة أوجه يعني. أحدها أنه يبعد أن تكون بلدة كبيرة مثل خيبر كما في الحديث الذي مر معنا حديث البخاري وغيره في الصحيح، يأتي منها 40,000 وسق ليس فيها أرض بيضاء، صحيح؟ ليس فيها إيش؟ أرض بيضاء، ويبعد أن يكون قد عاملهم على بعض الأرض دون بعض، أعاملكم على المزروعة دون البيضاء، فينقل الرواة كلهم القصة على العموم من غير ماذا؟ من غير تفصيل بيضاء ولا مزروعة، مع الحاجة إليه لما يترتب على ذلك من فقه. الثاني أن ما يذكرونه من التأويل لا دليل عليه، وما ذكرناه دلت عليه بعض الروايات وفسره الراوي له بما ذكرناه، وليس معهم سوى الجمع بين الأحاديث، والجمع بينهما بحمل بعضها على ما فسره الراوي به أولى من التحكم بما لا دليل عليه. قد مرت معنا هذه المسألة في شرح التقريب في تفسير الراوي لمرويه وما يتعلق بها من ماذا؟ من تفصيلات. الثالث أن قولهم هذا يفضي إلى تقييد كل واحد من الحديثين، قيده، وما ذكرناه حمل لأحدهما وحده. الرابع أن فيما ذكرناه، هذا ما تقدم، ما ذكرناه موافقة عمل الخلفاء الراشدين وأهليهم، كما مر معنا عند البخاري آل أبي بكر وآل عمر وآل عثمان وآل علي، قال وأهليهم وفقهاء الصحابة، وهم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته ومعانيها، وهو أولى من قول من خالفهم، قولهم أولى، بل هو مقدم، بل يجب تقديمه. الخامس أن ما ذهبنا إليه مجمع عليه، فإن أبا جعفر، وهذا الذي مر معنا في الدرس المنصرم أيضاً وهو عند البخاري ما حكاه البخاري في الصحيح عنه، قال فإن أبا جعفر روى ذلك عن كل أهل بيت بالمدينة وعن الخلفاء الأربعة وأهليهم وفقهاء الصحابة واستمرار ذلك، وهذا مما لا يجوز خفاؤه، ولم ينكره من الصحابة منكر، فكان إجماعاً، وما روي في مخالفته فقد بينا فساده، فيكون هذا إجماعاً من الصحابة رضي الله عنهم لا يسوغ لأحد خلافه. والقياس حتى بعد هذا، القياس يقتضي ما قلناه، فإن الأرض عين تنمى بالعمل فيها، يستفاد منها وتنمى، فجازت المعاملة عليها ببعض نمائها، ببعض ما يخرج منها، كالأثمان في المضاربة هي أولى وهي ألصق بالمضاربة كما مر معنا، والنخل في المساقاة، أو نقول أرض فجازت المزارعة عليها كالأرض بين النخيل. انتهى كلامه رحمه الله. الوجه الخامس فيما يتعلق بالفوائد المستنبطة من هذا الحديث، في هذا الحديث أن فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقولهم بالأمر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام حجة ويعتبر مرفوعا للإقرار، ويجب العمل به والرجوع إليه. فيه أيضا دليل على وجوب الأخذ بخبر الواحد والعمل به واعتقاده والإفتاء به، ولا يشترط في هذا ماذا؟ أن يكون مستفيضاً أو متواتراً. ثالثاً، فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الحق والعمل به من غير توقف ولا مجادلة، ولا مجادلة. رابعاً، ما يدل على ما سبق في فقه الحديث، ما جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كانت لرجال منا فضول أراضين، فقالوا نؤجرها بثلث أو بالثلث والربع والنصف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. هذه أوامر، أو ليس ذلك كذلك؟ لكنها ليست للوجوب، وإنما للترفق الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام المجد بن تيمية كما في المنتقى، منتقى الأخبار، بعد ذكره الحديث: وبالإجماع تجوز الإجارة، الإجارة تجوز بماذا؟ بالإجماع. قال: وبالإجماع تجوز الإجارة ولا تجب الإعارة، ولا تجب الإعارة. من أين أخذها؟ من قوله: أو ليمنحها. قال: ولا تجب الإعارة، فعلم أي من هذا الفقه والدلالة أنه أراد الندب عليه الصلاة والسلام. هذا صارف للأمر عن ماذا؟ للوجوب، صارف للأمر عن الوجوب إلى ماذا؟ إلى الندبية. ولماذا ندب إليه؟ ليترفق كل منهم بأخيه. وضح هذا؟ نعم، انتهى الكلام. كم لنا؟ ساعة. طيب، نقرأ في الحديث الذي يليه. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث. فقال جابر: إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حياً وميتاً ولعقبه.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والكلام عليه من وجوه: أولاً تخريجه وتخريج ألفاظه، ذكر له نحو من 4 ألفاظ رحمه الله. اللفظ الأول قوله قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. هذا اللفظ أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق يحيى ابن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن به. واللفظ لفظ البخاري، وجاء عند مسلم هذا الحديث أو هذا اللفظ بقوله قول جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، العمرة لمن وهبت له. أما اللفظ الثاني قال وفي لفظ من أعمر عمرا له ولعقبه إلى آخره، فهذا اللفظ الثاني أخرجه مسلم وحده في الصحيح من طريق مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن به، لكن جاء في أوله عند مسلم أيما رجل بدل من أعمر كما في لفظ حديث الباب. وفي لفظ عند مسلم من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها، يقول ابن جريج أخبرني ابن شهاب عن العمرة وسنتها عن حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلاً عمرا له ولعقبه فقال قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، وقعت فيه ماذا؟ المواريث. وفي لفظ عند مسلم أيضا من طريق ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرا له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث ماذا؟
شرطه.
أما اللفظ الثالث وهو قوله وقال جابر إنما العمرة التي أجازها رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آخره، هذا اللفظ أخرجه مسلم في الصحيح عن شيخيه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد، واللفظ لعبد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يفتي به. أما اللفظ الرابع قال: وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم إلى آخره. هو كذلك أخرجه مسلم في الصحيح من طريق أبي خيثمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني في المعاني والغريب: قال: من أعمر عمرا له. العمرة بالضم، عمرا وألف مقصورة. قال الإمام البخاري في الصحيح: باب ما قيل في العمرة والرقبة. بوب هكذا ثم قال: أعمرته الدار فهي عمرة جعلتها له، جعلتها له. هكذا قال الإمام رحمه الله. ويقول ابن فارس في المقاييس: العين والميم والراء أصلان صحيحان، أحدهما يدل على بقاء وامتداد زمان، والآخر على شيء يعلو من صوت أو غيره. فالأول، الأصل الأول العمر، وهو الحياة، وهو العمر أيضا يعني بالفتح. إذن العمرة مأخوذة من العمر. وأما في الاصطلاح فيقول الحافظ ابن حجر في الفتح: هي إسكان الرجل الآخر، هي إسكان الرجل الآخر داره عمره، أو تمليكه منافع أرضه عمره، أو عمر المعطي، عمره أو عمر ماذا؟ المعطي. انتهى. وحول هذا المعنى، حول المعنى هذا قول الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرة قوله أعمرتك هذه الدار مثلا، أو جعلتها لك عمرك، أو حياتك، أو ما عشت، أو حييت، أو بقيت، أو ما يفيد هذا المعنى بأي لفظة دلت على هذا المعنى. قال: ولعقبه. وماذا؟ لعقبه. عقب الرجل بكسر القاف، عقب، ويجوز إسكانها، ويجوز فيها التسكين مع فتح العين ومع كسرها أيضا. والعقب هم أولاد الإنسان، العقب هم أولاد الإنسان ما تناسلوا، ما تناسلوا. وتقدم أن البخاري رحمه الله قال: باب ما جاء في إيش؟ في العمرة والرقبة. فما المراد بالرقبة؟ يقول الإمام أبو عبيد القاسم ابن سلام في غريب الحديث مبيناً المعنى الاصطلاحي، وهذا كتاب مهم ونفيس كما مضى بيان أمره لكم في اللقاء المنصرم من شرح التقريب، قال مبيناً المعنى، قال: أن يقول الرجل، الرقبة أن يقول الرجل للرجل: إن مت قبلي، إن مت قبلي، يعني هذه الهبة التي أعطيتك من أرض أو دار أو نحوها، إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك. فهي ماذا؟ لك. إلى أن قال، أعني الإمام أبا عبيد، قال: وأصل الرقبة، أصلها اللغوي، قال: وأصلها الرقبة، وأصل الرقبة من المراقبة، مأخوذة من ماذا؟ من المراقبة. فكان كل واحد منهما إنما يرقب موت صاحبه، يرقب ماذا؟ موت صاحبه. ألا تراه يقول: إن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك؟ فهذا ينبئك عن المراقبة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. عرفنا إذن معنى العمرة ومعنى الرقبة. الوجه الثالث في حكم العمرة: اعلم بارك الله فيك أن العمرة هذه جائزة، أنها ماذا؟ جائزة باتفاق أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه العمرة لها أنواع من حيث الصيغة، من حيث ماذا؟ الصيغة. عرفنا أنها جائزة، هذه لها أنواع من حيث الصيغة، صيغة ماذا؟ العمرة. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح بعد أن أورد جملة من الروايات في هذا الباب، قال: فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال، فيجتمع من هذه الروايات ثلاثة أحوال، أي أحوال للعمرة، أو قل أنواع، أو قل صيغ. أحدها أن يقول: هي لك ولعقبك، هي لك ولعقبك، فهذا صريح في أنها للموهوب له ولعقبه، أولاده وإن تناسلوا. واضح؟ هي صريحة، لك ولمن؟ ولعقبك. وثانيها أن يقول: هي لك ما عشت، هي لك ما عشت، فإن مت رجعت إلي، رجعت إلي. فهذه عارية مؤقتة، عارية مؤقتة. قال: وهي صحيحة، فإذا ما مات رجعت إلى الذي أعطى. قال: وقد بينت هذه، يعني هذه الصيغة، والتي قبلها رواية الزهري. رواية ماذا؟
الزهري.
الزهري، وبه قال أكثر العلماء أنها صحيحة وترجع له. ثالثها أن يقول: أعمرتكها، أعمرتكها، ويطلق، يعني ما يقيد لا إن مت ولا شيء. نعم، لك ولعقبك، ولا يذكر، بس هكذا أطلق لفظ ماذا؟ هذه العمرة، أعمرتكها. قال: ويطلق. يقول الحافظ: فرواية أبي الزبير هذه التي معنا تدل على أن حكمها، حكم هذه الصيغة وهذا النوع، أن حكمها حكم الأول. ما هو حكمها حكم الأول؟ أنها للموهوب له ولعقبه، يعني من بعده، يعني من بعده. ثم قال: وقد روى النسائي أن قتادة حكى أن سليمان بن هشام بن عبد الملك سأل الفقهاء عن هذه المسألة، أعني صورة الإطلاق، أعمرتكها هكذا. فذكر له قتادة عن الحسن وغيره أنها جائزة وصحيحة، يعني غير مردودة. وذكر له حديث أبي هريرة بذلك. قال: وذكر له عن عطاء عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ذلك، أي يدل على صحتها وإمضائها. قال: فقال الزهري: إنما العمرة، أي الجائزة، إذا أعمر له ولعقبه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، يعني ما ذكر إيش العقب، كالذي شرط إلى أن تموت، يعني هذا المراد بالشرط. فقال قتادة، يقول قال قتادة، واحتج الزهري بأن الخلفاء لا يقضون بها، فقال عطاء مجيبا من الزهري، فقال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. أنت تقول ما يقضون، قضى بها الخليفة عبد الملك، فانتهى القضاء به، يرفع ماذا؟ الخلاف الذي وقع، انتهى، انتهى كلام الحافظ رحمه الله. لكن هنا نقطة: إذا اشترط رجوعها بعد موته صح ذلك، إن اشترط رجوعها بعد موته صح ماذا؟ ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى الكبرى: وتصح العمرة وتكون للمعمر ولورثته إلا أن يشترط المعمر عودها إليه فيصح الشرط، وهو قول طائفة من العلماء ورواية عن الإمام أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. نقف عند هذه المسألة ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك الله فيكم وفي علم.